والنكت لابن حجر على ابن الصلاح وشرح العلل، وكتاب الموقظة ترى أنفس من كتاب النخبة، كتاب الموقظة للذهبي اللي اقتصر به، كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد أكثر فائدة من نخبة الفخر لابن حجر، وكتاب شرح العلل لابن رجب أكثر فائدة من النكت على ابن الصلاح لابن حجر. فهذه الكتب الأربعة ترى تغنيه، وأنا كما ذكرت أوصي الإخوان لا يتعبون أنفسهم لا في ألفية الحديث للعراقي ولا للسيوطي ولا لغيره، إلا كما ذكرت إذا كان الإنسان بيحفظ من أول مرة فلا بأس، أما إذا كان بيحتاج إلى وقت فلا يتعب نفسه في حفظ أمثال هذه الكتب. طبعا ابن كثير من كثير الدمشقي رحمه الله، من كثير القرشي الدمشقي البصروي نسبة إلى بصرة الشام، البصروي نسبة إلى بصرة الشام، اقتصر كتاب ابن دقيق كتاب ابن الصلاح المقدمة فشرحه أو مختصر مفيد، لكن يعني ما في هذا الشرح، وفي الحقيقة ما في الكتب الأربعة التي ذكرتها فيها ما في هذا الشرح وأكثر، ما في فيها ما في هذا الشرح من فائدة وأكثر. فهذه الكتب الأربعة تكفيك فيما يتعلق بالناحية النظرية، أرجع إلى الناحية العملية، والناحية العملية نعم بالنسبة للكتب الأربعة التي ذكرتها لعلي أضم إليها أيضا كتابا خامسا، وهو كتاب التمثيل فيما في تأنيب الكوثر من الأباطيل لعبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله تعالى. فأيضا في هذا الكتاب قد عالج كثيرا من القضايا المتعلقة بالصناعة الحديثية وبالذات قضايا الجرح والتعديل. فكتاب التمثيل كتاب نفيس وكتاب قيم ينبغي أن يضم إلى الكتب الأربعة المتقدمة ويلحق بها. نعم أما ما يتعلق بالناحية هذا فيما يتعلق بالناحية النظرية، أما ما يتعلق بالناحية العملية فممكن أن نقسم الكتب المتعلقة بالناحية العملية إلى قسمين. أولا الكتب التي ألفها علماء الحديث وهي كتب السنة، والقسم الثاني الكتب التي ألفها من أتى من بعدهم في تخريج الأحاديث والكلام عليها. فأما ما يتعلق بالقسم الأول فأعني بذلك ما كتبه الإمام مالك في الموطأ، أو ما كتب الإمام أحمد في المسند، أو ما كتب البخاري في صحيحه، أو مسلم للحجاج من خلال الأحاديث التي خرجوها وأسندوها في كتبهم ويلحق بها ويضم إليها أيضا كتب العلل كعلل الترمذي أو علل نبي حاتم أو علل الدارقطني وغيرها من كتب العلل. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني فهو الكتب التي ألفت في تخريج كثير من الأحاديث والكلام عليها تصحيحا وتضعيفا، يعني مثل كتاب التحقيق لابن الجوزي وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، وكتاب البدو المنير لابن الملقن وخلاصته، خلاصة لابن حجر تلخيص الحديث في اختصار كتاب البدو المنير أو نحو ذلك، أو الخلاصة للنووي كتاب الخلاصة النووي هذا ليس بالمطبوع، أو نصب الراية للزيلعي، أو الدراية في اختصار نصب الراية لابن حجر، وأمثال كتب التخريج. هذه الكتب الاستفادة منها تكون على النحو التالي، أنا كما ذكرت ما تقدم هو قواعد نظرية، وهذه الكتب هي في الحقيقة من الناحية العملية التطبيقية. فمثلا عندما يأتي الترمذي في كتابه الجامع ويسند حديثا ويحكم عليه مثلا بالصحة أو يحكم عليه بالضعف، عليك أن تعرف لماذا حكم عليه بالصحة ولماذا حكم عليه بالضعف. طبعا أما بالضعف فكلام على قسمين، إما أحيانا يبين وأحيانا لا يبين، فإذا بين هنا تعرف وجه الضعف فتستفيد ذلك، وأما إذا ما بين فعليك أن تستخلص سبب تضعيف الترمذي لهذا الحديث. كذلك أيضا عندما يحكم على الحديث بالتصحيح، لماذا صح وما هي الشروط التي توفرت في هذا الحديث حتى حكم الترمذي عليه بالصحة، وهكذا بالنسبة لباقي كتب الحديث. كذلك أيضا من الناحية كذلك في مدارس القسم الثاني في الكتب التي هي يعني خرجت فيها كثيرا من الأحاديث، فالاستفادة من هذه الكتب هي أسهل من القسم الثاني، الاستفادة من هذه الكتب تكون أسهل، تكون الفائدة فيها أسهل من الاستفادة من الكتب التي هي من القسم الأول. وإن كان الفائدة المستخلصة من الكتب التي من القسم الأول أكبر وأفضل بكثير من الفائدة المستخلصة من الكتب التي من القسم الثاني، لكن القسم الثاني أسهل والقسم الأول أصعب يحتاج إلى مقدمات. فلذلك أبدأ بالقسم الثاني ثم أرجع بمشيئة الله إلى القسم الأول. فأقول أن هذه الكتب التي ألفت في تقرير الأحاديث والحكم عليها تصحيحا وتضعيفا ترى هي مفيدة جدا في تعلم علم الحديث، لأن فيها تطبيق من ناحية النظرية، ولا يخفى أن هذا العلم ليس علم نظري فقط وإنما هو علم عملي، والإنسان إذا ما قرن وجمع ما بين الناحية النظرية والعملية وإلا لا يحسن. لو أن الإنسان قرأ علم الطب ولم يمارس ولم يطبق لا شك أنه يبقى علمه فاصل وعلمه ناقص في هذا المجال وعلمه غير وعلم عفوا ضعيف في هذا الأمر. فلابد من الجمع ما بين الناحية النظرية والعملية، وأكثر من تكلم في علم الحديث واعتمد على الناحية النظرية ولم يضم إليها الناحية العملية لم يحسن. ولذلك تجد أن كثير من الأحاديث التي قد صححها من تقدم تجد أن من تأخر قد يخالفهم فيضعفونها، أو تجد بعض الأحاديث التي ضعفها من تقدم تجد من تأخر يصححونها، وهناك أحاديث هي باطلة وحكم أهل العلم عليها بالبطلان ومع ذلك يوجد من تأخر ممن صححها. فما هو السبب؟ السبب في هذا أن ما قرن ما بين الناحية النظرية والعملية، وإن كان فيما تلف الناحية النظرية أيضا ما كانت دراسته مقعدة. يعني مثلا الحديث الذي رواه حسان بن إبراهيم الكرماني عن عبد العزيز بن رواد عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يأتي له بماء من مطاعم المسلمين يوجو بركة أيديه، هذا من أبطل الحديث على وجه الأرض وقد ضعفه ولا العلم بالحديث، هناك من صححه. مثل أيضا حديث أن أطفال المشكين قدم أهل الجنة، هذا من أبطل الأحاديث أيضا على وجه الأرض، حتى قال ابن تيمية هذا القول مو الحديث، يقول هذا القول ما له أصل، هناك من صحها. كذلك أيضا هناك أجزاء ألفت في تقوية الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن ضريف عن عائشة أن المرأة ذات المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهه وكفيها، أبطل من أبطل الحديث على وجه الأرض هو هذا الحديث، وهناك من ألف كتب في تصحيح هذا الحديث وهو حديث باطل سنة ومثلة. هذا من أين أتى؟ أتى أولا من عدم ضبط الناحية النظرية ومعرفة مناهج المتقدمين ولم يقرنوا إليها وضموا إليها الناحية العملية. فأقول رجوع إلى الكتب التي ألفت في تقديم الأحاديث هذا مهم جدا. فعندما ترجع مثلا إلى تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ترى كيف ابن عبد الوهاب مثلا حكم على هذا الحديث بالتصحيح او حكم على هذا الحديث بالتضعيف، لماذا تعاقب ابن الجوزي؟ ابن الجوزي صحح هذا الحديث مثلا وتعاقب بتصحيحه، ابن الجوزي مثلا صححه وابن عبد الهادي تعاقب بتضعيفه، او هذا الحديث ضعف ابن الجوزي وتعاقب ابن عبد الهادي، او هذا الرجل جرح ابن الجوزي وتعاقب ابن عبد الهادي بالتعديل والتوثيق، تستفيد من هذا. كذلك ايضا مثلا حاول من حاجه في تلخيص الحديث، لماذا حكم على الحديث بالتصحيح ولماذا حكم على الحديث الاخر بالتضعيف؟ ما هي الشروط التي توفرت في الاول فصححها، وما هي الشروط التي لم تتوفر في الثاني فضعفها؟ وكذلك ايضا البدء المنير، وكذلك ايضا البدء المنير اغلب غير مطبوع وهو مخطوط موجود كامل، وكذلك ايضا غيرها من كتب نصب الغاية من أنفس ما كتب في تقريب الأحاديث، كتاب نفيس جدا. هذه الكتب كتب مهمة، هذه الكتب كتب مهمة في معرفة علم الحديث على الوجه الصحيح، حتى تحاكم طريقة هؤلاء وتطبق منهج هؤلاء. وأفضل ما يستفيد الإنسان عندما يرى شخصا أمامه أو يقرأ لشخص في كتاب أنه أتى بهذا الحديث ثم بعد ذلك حكم عليه بالصحة أو بالضعف، حتى تحاكيه وتسير على طريقه. نعم، فأنا أوصيكم بالرجوع إلى هذه الكتب والقراءة كثيرا في كتب التقليد مع ملاحظة، فبعض الناس إذا قرأ في كتب التقليد يبغي الثمرة فقط، مثلا قال ابن حجر قال صحيح خلاص يكفي، لا، أنت ارجع إلى الطريقة التي سار عليها ابن حجر حتى وصل إلى صحة هذا الحديث، افهمها حتى تسير عليه. هذا مثل مثلا في علم الفقه، يعني مثلا عندما تريد أن تعرف رأي ابن تيمية أو عفوا قول ابن تيمية في هذا الأمر أو في هذه المسألة، مثلا عرفت أن يذهب إلى تحريم هذا الأمر أو إلى حل هذا الشيء أو إلى التفصيل فيه، فأنت لا تأخذ بس ما وصل إليك، وإنما عليك أن تعرف الطريقة التي سلكها حتى وصل إلى هذه النتيجة. فأنت أيضا عندما تطبق هذا سواء في علم المصطلح أو علم الفقه أو غير ذلك من العلوم، فإنك سوف تستفيد فائدة كبيرة وتتعلم قضية مهمة. فعليكم بالرجوع إلى هذه الكتب، وأفضل هذه الكتب كتابان: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ونصب الغاية للزيلعي، هذه ترى من أنفس الكتب في هذا الأمر. نعم، أرجع إلى القسم الأول وهو ما كتبه علماء الحديث من كتب ألفوها في السنة، وهذه الكتب لا يخفى أنها على أقسام متعددة، يعني هناك مثلا ما يسمى بالمسانيد، وهذه المسانيد على قسمين: القسم الأول أن يأتون إلى حديث الصحابي ويسردون كل ما له من حديث، مثل مسند الإمام أحمد بدأ بالعشر المبشرين بالجنة ثم بآل البيت ثم بعد ذلك بالعبادلة أو بعضهم وهكذا. أو القسم الثاني أنه يؤلف على طريقة المسانيد وترتب حديث هذا الصحابي على طريقة السنن والمصنفة السنن والجوامع، مثل الكتاب الذي مثل مسند بقي بن مخلد، مثل مسند بقي بن مخلد ذكر أنه ألف على هذه الطريقة، طبعا مسند بقي وموجود وهناك كلام يقال أنه موجود بعضه لكن لم يثبت هذا الكلام، فذكر أن كتاب بقي بن مخلد المسند مؤلف على هذه الطريقة. ثم هناك طريقة السنن والجوامع، طبعا كتاب البخاري يسمى بالجامع الصحيح، والترمذي يختلف في تسميته، والأقرب والأشهر أن أيضا اسمه جامع، يسمى بالجامع أو السنة كسنة أبي داود والترمذي والنسائي. بالمناسبة لأبي داود قال في المصطلح مهمة، رسالة لأبي داود مهمة بالمصطلح، وهذه رسالة هي ما كتبه لأهل مكة عندما سألوه عن الأحاديث التي أودعها في كتابها السنن، هل هي صحيحة ولا لا. فهو تكلم على بعض القضايا المتعلقة بهذا الأمر، فرسالته رسالة مهمة ومفيدة. وهنا طبعا أيضا كتب أخرى ما ذكرتها، مثل المدخل، مثل كتاب الإكليل للحاكم، كتاب نفيس جدا، ومثل أيضا المدخل للسنن للبيهقي مفيد، ومثل أيضا جامع بيان العلم والفضل، ذكر بعض القضايا المتعلقة بالمصطلح وأصول الفقه. نعم. ومثل أيضا البيهقي بعد في كتابه معرفة السنة والآثار. نعم. فهذا قسم وهو الجوامع والسنن، وهي في الحقيقة ما بينها خلاف ولا فرق، لكن هناك من يشترط الصحة كالبخاري ومسلم، وهناك من لا يشترط الصحة كأبي داود الترمذي مثلا، وإن كان أكثر ما فيه فهو صحيح. ثم القسم الثالث الذي يسمى بالمصنفات، وهذه المصنفات مثل مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة أو المصنف لحماد وكيع، ذكر أن له مصنفات لحماد وكيع. فكتاب أبي شيبة وكتاب عبد الرزاق هذا قسم آخر في المصنفات، والمقصود بالمصنفات هي الجامعة للأحاديث المرفوعة وللآثار الموثوقة ولما جاء أيضا من آثار مقطوعة عن التابعين ومن أتى من بعدهم. وهذه كتب قيمة ومفيدة جدا، وبالذات كتاب أبي شيبة فإنه أفضل بكثير من كتاب عبد الرزاق، في يعني جزء في حديث شخص من الأشخاص أو ما يسمى بالمعاجم. وهذه المعاجم أيضا على أقسام، منها فيما يتعلق ب يعني معجم شيخ واحد يذكر في هذا المعجم شيوخه ويذكر لكل شيخ حديث. ففي الحقيقة الثاني هو أهم هذه الأقسام، القسم الثاني هو أهم من المسانيد وأهم أيضا من المصنفات، وإن كان كلا هذه الأقسام مهمة فيما يتعلق بالصناعة الحديثية. أنا أعني وأتحدث عما يتعلق بالصناعة الحديثية وكيف تستخلص الصناعة الحديثية من هذه الكتب. طبعا هذه الكتب لا شك أن مؤلفوها قد ألفوها على وفق شروط اشترطوها تتعلق بالصناعة الحديثية، وهذه الكتب كما تقدم على قسمين، إما أن تكون أصحاب وقد اشترطوا فيها الصحة كالبخاري ومسلم، أو لم يشترطوا فيها الصحة وإنما يعني يكون فيها الصحيح، وإن كان هو الغالب ما في هذه الكتب الغالب هو الثابت، ويكون أيضا حديث ضعيفة كما بالنسبة لكتاب الترمذي وكتاب سنن أبي داود. فهي على هذين القسمين. القسم الأول أكثر فائدة فيما يتعلق بالصناعة الحديثية والاستفادة منه فيما يتعلق بهذا الأمر، لأن قد اشترطوا الصحة ومؤلفوها هم في الدرجة العليا من علماء هذه الأمة فيما يتعلق بعلم الحديث. وبالنسبة لي وبالنسبة نعم القسم الأول هو أكثر فائدة، وإن كان هو أصعب في استخلاص الصناعة الحديثية من هذه الكتب. فأقول أن هذه الكتب لا شك أن المصنفون قد اشترطوا شروطا للأحاديث التي يودعونها، فالمطلوب منك أنك تستخلص هذه الشروط. فإذا استخلصت هذه الشروط هنا تكون قد عرفت ما يتعلق بالصناعة الحديثية الموجودة في هذه الكتب من الناحية العملية. يعني كما تقدم مثلا الترمذي ذكر حديث حكم عليه بأنها حسن صحيح، وحديث حكم عليه بأنها من القسم الحسن، وحديث والقسم الحسن أم مطلق وأم مقيد بالغريب، والغريب دون درجة الحسن المطلق، ثم أحاديث حكم عليها بالضعف، ثم أحاديث بين ما فيها من علة. فأنت مطلوب منك أن تستخلص الشروط التي اشترطها الترمذي وغيره. يعني مثلا بالحديث الصحيح عندما يحتمل بأنه حسن صحيح، لماذا حكمل بأنه حسن صحيح؟ اعرف هذه الشروط. نعم، فمطلوب منك أن تستخلص هذه الشروط، وهذه الكتب هي في الدرجة العليا من الصناعة الحديثية. فكما ذكرت مطلوب منك أن تستخلص هذه الشروط التي اشترطوها هؤلاء العلماء. والذي يسهل لك استخلاص هذه الشروط أمور: الأمر الأول أنك تدرس بنفسك هذا الحديث، مثلا هذا الحديث حكم عليه بأنه حسن صحيح، تدرس بنفسك هذا الحديث. أولا تدرس رجاله وتدرس اتصال الإسناد، ثم تدرس أيضا المتن واستقامته، ثم تدرس أيضا كلام الحفاظ على هذا الحديث وتقارن كلامه بكلام الترمذي. فعندما تسير على هذه الطريقة تستخلص الشروط التي اشترطها الترمذي. يعني مثلا أبو داود قال أن أخرجت أو استخرجت كتابي من 500,000 حديث، الإمام أحمد قال من 700,000 حديث، مسلم قال من 300,000 حديث. فعندما أنت تدرس هذه الأحاديث إسنادا ومتنا، والأمر الثاني تراجع كلام الحفاظ على هذه الأحاديث، والأمر الثالث تراجع نفس كلام المصنف على هذه الأحاديث، هنا يتبين لك الشروط التي أودعوها في هذه الكتب. فعندما تعرف هذه الشروط تسير على طريقكم وتسير على منهجهم أيضا في ذلك. وأنا أنصح بالبداءة فيما يتعلق بهذا الأمر بكتاب السنن للترمذي، فإنه أسهل، وذكر فيه قضايا كثيرة وبين فيه علل كثيرة. ثم بعد ذلك بكتاب النسائي، ففيه صناعة حديثية عالية جدا، والنسائي يعني كلامه غامض ولا يبين، لكن من خلال إذا عرفت طريقة ومنهجه تستطيع أن تعرف هل هذا الحديث ضعف وعلله، هل هذا الحديث ضعف ثم علل بماذا ورده بأي شيء. فكتاب السنة الكبير أو الصغير والذات الكبير ذكر فيه علل أحاديث كثيرة، وفيه صناعة حديثية عالية فيما يتعلق بالأحاديث التي سكت عليها. وبالمناسبة أن كتاب النسائي الصغير والكبير، السنة الكبير والصغير، هو كتاب صحيح، ما يذكر فيه إلا ما ثبت عنده، وما لم يثبت يتعقده. في الغالب ما ذكر في السنن الكبير والصغير إلا ما صح في الغالب، وما ثبت في الغالب، وما فيه علة في الغالب يتعقده ويبين هذه العلة، لكن بيانا لهذه العلة أحيانا يصرح يقول فلان كذا فيه، وأحيانا ما يصرح، وإنما يسوق الأسانيد وقصد بيان العلة التي حصلت في هذا الخبر. يعني مثلا عندما أتى إلى حديث من صلى، حديث حبيبة، من صلى قبل الظهر أربعا وبعد أربعا حرم الله جسد على النار، شرح ما يمكن أن يعلم به هذا الخبر، ساق نحو صفحتين. وعندما جاء إلى حديث عقبة بن عامر في القراءة بالمعوذات وفضل المعوذات، ساق أسانيد متعددة في شرح ما حصل من اختلاف في هذا الحديث اسنادا ومتنا، فإن هذا الحديث وقع فيه اختلاف في المتن وفي الاسناد. أما في المتن فوقع فيه اختلاف على ثلاثة أمور: الأمر الأول فيما يتعلق بالمعوذات، هل المقصود بالمعوذات قل هو الله واحد والمعوذتين، ولا المعوذتين فقط؟ ثم الاختلاف الآخر هو أنه وقع اختلاف في هذا الحديث في بعض الفاظ، وذلك أنه بدل المعوذتين قرأ بالزلزلة مرتين، وهذا الحديث وهم، والصواب أنه قرأ بالمعوذتين، هذا اللفظ وهم. كما أن أيضا المعوذات الصواب أنها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وأما إدخال قل هو الله واحد فالألفاظ التي فيها إدخال قل هو الله واحد ضعيفة ولا تصح. نعم، وأما الاختلاف الذي حصل في الإسناد فحصل في هل هو من حديث عقبة بن عامر ولا من حديث معاذ بن حبيب عن أبيه. فمن خلال ما ساق بين أن الراجح أنه من حديث عقبة بن عامر وليس من حديث معاذ بن حبيب عن أبيه. فكتاب النسائي فيه صناعة حديثية عالية، فكما ذكرت أنت عليك أن تسير بالطريقة المتقدم ذكرها وبغيرها حتى تعرف الصناعة الحديثية في هذه الكتب وتستخلصها. بعد ذلك يأتي كتاب مسلم للحجاج، وهو طبعا فوق كتاب النسائي من حيث طبعا الصحة ولا يخفى، وإن كان الصناعة الحديثية طبعا وفيه صناعة حديثية عالية. نعم، فكذلك أيضا تفعل نفس الشيء، لا تدرس كتاب الإمام مسلم وحديثة وسانيدة من أجل أن تحكم عليها كما يفعل بعض من تأخر، لا، وإنما من أجل أن تستخلص الشروط التي رجعها مسلم في كل حديث حتى وصل هذه الدرجة العليا من الصحة. وكما ذكرت يكون هذا أولا بالاستعانة بكلام مسلم، فمسلم مثلا اشترط الصحة، فإذا هذا الحد الذي أودع صحيح عنده، ثم بعد ذلك دراسة الرجال والإسناد، ثم بعد ذلك دراسة كلام الحفاظ على هذا الحديث أيضا، فتستخلص بذلك ما في هذا الحديث من صناعة حديثية. ثم بعد ذلك الذروة العليا بعد مسلم والذي ما في بعدها درجة كتاب البخاري، وهو الذي فيه يعني الصناعة، وهو الذي فيه الذروة العليا من الصناعة الحديثية، الكتاب الصحيح للبخاري، وفيه صناعة حديثية عالية، وهذه تحتاج إلى مقدمات حتى الإنسان يعرف الشروط التي ذكرها البخاري في هذا الكتاب. وأنا ذكرت بعض الأشياء التي يستعين بها بعد الاستعانة بالله عز وجل على فهم ما سار على الطريق الذي سار عليه البخاري. وما يخفى أن هناك كتب كثيرة ألفت على طريقة البخاري، وأول هذه الكتب كتاب مسلم، حتى قال الدارقطني ماذا فعل مسلم، لولا البخاري لما جاء مسلم ولا ما راح. وترى هذه لولا على قسمين، جائزة وممنوعة. جائزة إذا كان مقصود بس مجرد سبب، وممنوعة إذا كان هو الذي يعني تسبب، ليس بس مجرد هو سبب، وإنما يعني هو الذي فعل هذا استقلالا بدون أن الله عز وجل خلق هذا الأمر وقدره. وثبت في الصحيحين أن العباس بن عبد المطلب قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت لعمك أبو طالب، قال لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار. وما جعل ابن عباس بمنع هذا الأمر وأن هذا شرك هو منزل على الأمر الثاني، وهو أن الإنسان بدون يعني أن يجعل أن الله عز وجل هو الذي خلق هذا وقدره، وإنما حصل على يدي هذا الإنسان سببا، وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى. نعم، فأقول المسلم سار على طريقة البخاري، ولكن كتاب البخاري لا شك كتاب أصح، وصناعة الحديثية فيه أكثر. وأنظر إلى الانتقادات التي انتقدت على البخاري ومسلم، فالانتقادات على البخاري أقل من الانتقادات التي وجهت لمسلم. نعم، ثم أيضا المستخرجات، وما أكثرها من مستخرج أبو عوانة ومن الكتب التي استخرجت على البخاري، فكل هذه في الحقيقة سير على طريقة البخاري. شوف الحاكم عندما أراد أن يذكر حديث على شرط البخاري ومسلم